إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وزين الإنسان بنطق اللسان، فطوبى لمن تلا كتاب ربه آناء الليل وأطراف النهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الأبرار، وبعد. عثمان ورش فائق الأقران، إمام أهل مصر في القرآن، لما على الإمام نافع ختم، عاد إلى بلاده حين أتم، ثم لنفسه هنالك اتخذ مقرأه فبث فيه ما أخذ. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم، برنامج مقرأ ورش. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير. هذا البرنامج نتناول فيه أحكام رواية ورش أصولا وفرشا من خلال سورتي الكهف ومريم. نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. أحبتي الكرام، تكلمنا في الحلقة الأولى عن سيرة صاحب هذه الرواية، ثم شرعنا في شرح أحكام هذه الرواية، وبدأنا بالكلام على الاستعاذة، واليوم إن شاء الله تعالى نثني بالكلام على البسملة. لماذا؟ لأن الترتيب الطبيعي أن يبدأ القارئ بالاستعاذة ثم بالبسملة ثم يشرع في التلاوة. وقال العلماء: إنما أمر الله تعالى عباده بالاستعاذة عند قراءة القرآن لئلا يوسوس لهم الشيطان فيفهموه على خلاف ما هم عليه، ثم بعد ذلك أمرهم بالبسملة لتحصل لهم البركة في قراءته، فالاستعاذة لدفع الشر والبسملة لجلب الخير. طيب، هل نقول البسملة أو التسمية؟ البسملة والتسمية اسمان بمعنى واحد، فالتسمية مصدر للفعل سمى يسمى تسمية، والبسملة مأخوذة من بسم واللام من لفظ الجلال، والعرب تقول بسمل الرجل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وحسبل الرجل إذا قال حسبي الله، وحوقل الرجل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهيلل وهلل إذا قال لا إله إلا الله. والبسملة والتسمية معناهما عند القراء أن يقول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة لها مواضع يؤتى فيها بالبسملة، هناك مواضع للبسملة، موضع يؤتى فيه بالبسملة، وموضع لا يبسمل فيه البتة، وموضع جائز بين القراء، يعني بين الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها، وموضع فيه الخيار. فالموضع الذي يؤتى فيه بالبسملة يكون في أربعة مواطن. الموطن الأول الذي يؤتى فيه بالبسملة هو ابتداء السور، يعني إذا افتتحت بأي سورة من سور القرآن الكريم لا بد من الإتيان بالبسملة. ليس هذا خاصا بورش، وإنما هذا لجميع القراء، كما قال: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، أي سوى براء. إذن لا بد من الإتيان بالبسملة في أول كل سورة من سور القرآن ما عدا براءة. فنبسمل مثلا في أول الحمد، في أول البقرة، في أول آل عمران إلى الناس، ولا نبسمل في أول التوبة. ويستدل لذلك بما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فبسمل في أولها. بعض العلماء يقول البسملة في أول السور ليست على سبيل ليست على سبيل الوجوب، وإنما هي على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، لما ثبت في الصحيح أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولم يبسمل. لكن العمل على أن البسملة واجبة في أول كل سورة عند الأئمة القراء. الموطن الثاني الذي يؤتى فيه بالبسملة بين سورة الناس وسورة الحمد، الحمد لله. طيب، واحد يقول هناك بسملة بين الناس والفاتحة، نقول نعم، هناك من القراء من يصل السورة بالسورة، فالقرآن عنده كالسورة الواحدة، لأنه لا بسملة له بين كل سورتين، كما جاء ذلك عن الإمام حمزة رحمه الله تعالى، وهو أي الوصل من غير بسملة هو أحد الوجوه عن ورش وأبي عمرو وابن عامر. فهؤلاء عندما يصلون إلى سورة الناس لا بد أن يبسملوا بين الناس والحمد لله. لماذا؟ لأنه لو وصل آخر الناس بأول الحمد من غير بسملة لا يدرى أول القرآن من آخره. ولهذا قال العلامة الحسيني رحمه الله: وللكل قف صل في عليم براءة، أو اسكت وبين الناس والحمد بسملة. الموطن الثالث الذي يؤتى فيه بالبسملة عند تكرار السورة، يعني مثلا واحد يقول أنا أريد أن أكرر سورة الإخلاص رغبة في ثوابها، فهنا لا بد أن يأتي بالبسملة بين آخر السورة وأولها، فيقول: ولم يكن له كفؤا أحد، هذا في رواية ورش، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، أو ولم يكن له كفوا أحد عند حفص، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. إذن الموطن الثالث هو تكرار السورة. الموطن الرابع وهو الأخير الذي يؤتى فيه بالبسملة هو أن ينتقل القارئ من سورة هي بعد السورة التي يريد أن ينتقل إليها في ترتيب المصحف الشريف. مثلا واحد يريد أن ينتقل من آخر سورة مثلا الإسراء إلى أول سورة النساء، في هذه الحالة نقول له لا بد من الإتيان بالبسملة، وهذا متفق عليه بين القراء، لا يخص ورشا وإنما هو لجميع القراء، فيقول مثلا: وكبره تكبيرا، أو وكبره تكبيرا، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس. هذا هو الموضع الأول الذي يؤتى فيه بالبسملة، وتكون في أربعة مواطن كما ذكرنا. الموضع الثاني موضع لا يؤتى فيه بالبسملة البتة أبدا، وهو أول سورة التوبة. نحن نعرف أن البسملة في القرآن الكريم في أوائل السور ثابتة ومرسومة في أول كل سورة ما عدا براءة، فلا يبسمل في أول هذه السورة مطلقا، يعني سواء ابتدأ القارئ بها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة، أو سواء وصلها بما قبلها يعني بالأنفال أو بما قبل الأنفال من السور كالأعراف والأنعام والمائدة والنساء وآل عمران والبقرة والفاتحة، لا يبسمل القارئ بين التوبة أول التوبة وبين ما سبقها من السور. وفي عدم إثبات البسملة في أول التوبة أقاويل، أصحها أنها نزلت بالسيف، فيها آية السيف: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ومما يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سألت علي بن أبي طالب لما لم تكتب البسملة في أول التوبة، فقال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، والتوبة نزلت بالسيف، لا أمان فيها. وهذا أيها الأحبة كان من عادة العرب قبل الإسلام، كانوا إذا عاهدوا أحدا كتبوا في كتابهم بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا أرادوا نقض العهد كتبوا إليه كتابا خاليا من البسملة. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقرأها أي التوبة على الناس في منى ولم يأمره بالبسملة. إذن أول التوبة لا بسملة فيها سواء ابتدأ القارئ بها أو وصلها بما قبلها، نص على ذلك جمع من أهل الأداء كالداني رحمه الله تعالى وشيخه طاهر بن غلبون ومكي وابن شريح وغيرهم. أما الموضع الذي فيه الخلاف يعني يؤتى بالبسملة أو لا يؤتى بها، فهو بين السور، بين كل سورتين في القرآن، هل نبسمل أو لا نبسمل. يعني الآن أنا قرأت الفاتحة وأريد أن أنتقل إلى سورة البقرة، هل أبسمل بين السورتين أو لا؟ خلاف بين أهل الأداء يعني علماء القراءة. وبالنسبة لورش الذي نقرأ في هذا البرنامج وفق روايته، فورش له بين كل سورتين له ثلاثة أوجه: الوجه الأول السكت، والوجه الثاني الوصل، والوجه الثالث البسملة. فالسكت عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا دون زمن الوقف عادة، عبر عنه الشاطبي رحمه الله بقوله سكتا مقللة أو سكتة لطيفة كما قال الداني، أو سكتة قصيرة كما قال الأشناني، أو سكتة تؤذن بإصرار البسملة يعني الزمن الذي تستغرقه البسملة هو زمن السكت. فالسكت يكون من غير تنفس بين السورتين، لأنه لو كان مع التنفس لكان وقفا، ولو كان وقفا لوجبت البسملة بعده. إذن أقول مثلا: ولا الضالين، وأسكت هكذا من غير تنفس، ثم أقول ألف لام ميم، هذا هو السكت. كما يسكت حفص على السكتات الأربع المعروفة عوج قيمة في هذه السورة، وكذلك بل ران ومن راق ومرقدنا، هذا السكت هو نفسه عين السكت بين السورتين، هو نفس المدة الزمنية. إذن ورش يسكت بين كل سورتين، وهذا السكت وجه مستقل أي لا نجمع بينه وبين البسملة، يعني نسكت من غير بسملة، لا نسكت ونبسمل في نفس الوقت، هذا غير صحيح، نسكت من غير بسملة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وصل آخر السورة بالسورة التي بعدها من غير بسملة، فأقول مثلا: ولا الضالين ألف لام ميم. لاحظ، لا بد من إعطاء الحرف الأخير في الكلمة الأخيرة في السورة، لا بد من إعطائه الحركة التي يستحقها، لا أصل بالسكون، لا أقول مثلا: ولا الضالين ألف لام ميم، هذا خطأ، فالنون مفتوحة، إذن أحرك النون. مثلا لو كان ساكنا وجاء بعده همزة نقلت الحركة عند ورش، قلت وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح. ولو كان تنوينا كسرت التنوين لالتقاء الساكنين، كما في قوله مثلا لخبير القارعة، وهكذا. ننتبه لحركة الحرف الأخير، إن كان متحركا حركناه، وإن كان ساكنا حركناه أيضا إذا كان بعده ساكن لالتقاء الساكنين، وإن كان ساكنا بعده متحرك أبقيناه على سكونه من غير تحريك. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو اختيار أبي غانم المظفر، وهو البسملة بين كل سورتين، يعني نبسمل بين كل سورتين. إذن عندنا ثلاثة أوجه لورش من طريق الأزرق، هي السكت والوصل والبسملة بين كل سورتين، ما عدا بين الأنفال والتوبة، والأوجه التي بين الأنفال والتوبة سنبينها لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب، على وجه البسملة بين السورتين للأزرق عن ورش يأتي ثلاثة أوجه. البسملة نفسها تأتي مع ثلاثة أوجه، لأن البسملة قبلها سورة وبعدها سورة، فعندي ثلاثة أشياء: آخر سورة وبسملة وبداية سورة. فالقسمة العقلية تقول الأوجه تكون أربعة، لأننا قد نقطع الجميع، يعني نقف على آخر السورة نقول ولا الضالين، ونقف نتنفس بسم الله الرحمن الرحيم، ونقف نتنفس ثم نشرح في السورة التي بعدها. هذا يسمى بقطع الجميع، يعني قطع آخر السورة عن البسملة عن أول السورة. وهناك أيضا عكسه وهو وصل الجميع، يعني نصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة، نقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وهناك قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي قطع آخر السورة ووصل البسملة بما بعدها، أقول ولا الضالين وأقف أتنفس ثم أقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. وهناك عكسه وهو وصل آخر السورة بالبسملة وقطع البسملة عن أول السورة، هكذا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وأقف ثم أقول ألف لام ميم. لكن هذا الوجه الأخير لا يقرأ به. لماذا؟ لأن البسملة جعلت علامة ودلالة على بداية السورة، فلو قلت ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ووقفت لكانت البسملة من آخر السورة التي قرأتها، والبسملة لأوائل السور لا لأواخرها. إذن الخلاصة ورش له بين كل سورتين من طريق الأزرق له ثلاثة أوجه إجمالا وخمسة أوجه تفصيلا. الأوجه الإجمالية هي السكت والوصل والبسملة، والأوجه التفصيلية هي السكت والوصل والبسملة بالأوجه الثلاثة التي ذكرناها. أيضا الموطن الذي فيه الخيار أو الموضع الذي فيه الخيار في البسملة هو أجزاء السور، وهذا الموطن الأخير أو الموضع الأخير الذي فيه الخيار، وهو أجزاء السور. والمراد بأجزاء السور ما بعد أول السورة ولو بكلمة، هذا يسمى بأجزاء السورة. يعني مثلا لو وصلت مثلا آخر سورة الأنعام بأول سورة الأعراف ووقفت على قوله ألف لام ميم صاد وقطعت القراءة بعدها، وهو قوله تعالى كتاب أنزل إليك، يعد من أجزاء السور فأجزاء السور القارئ مخير فيها بين الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها. فله أن يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتامرون الناس بالبر، وله أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر، وهذا أيضا عند جميع القراء لا يخص ورشا دون غيره. إذن البسملة في أجزاء السور أو في أثنائها أو في أبعاضها جائزة لجميع القراء. وكان إمامنا الشاطبي رحمه الله يأمر من يقرأ عليه بأن يبسمل في قوله تعالى الله لا إله إلا هو، وفي قوله إليه يرد علم الساعة، وذلك لقبح عدم الإتيان بالبسملة. فحينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، هذا يقبح. لماذا؟ لأن إليه الضمير يعود إلى الله تعالى، وأنت وصلت الضمير بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو وصلته بالاستعادة، فهذا يقبح عند الوصل. فلهذا كان يأمر من يقرأ عليه بأن يبسمل إذا ابتدأ القارئ بالله لا إله إلا هو، وكذلك إذا ابتدأ بالضمير الذي يعود على الله تعالى في نحو قوله إليه يرد علم الساعة وهو الذي أنشأ جنات معروشات، أو بصفة لله تعالى كما في قوله فاطر السماوات والأرض في الشورى على أحد الأعاريب فيها، أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأشياء ينبغي للقارئ أن يبسمل فيها. وفي المقابل ينبغي أن ينهى عن البسملة إذا ابتدأ القارئ بذكر الشيطان أو بضمير يعود على الشيطان. ونستكمل فقرات هذه الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
لا يتم إيمان المؤمن إلا بتوحيد الله في أسمائه وصفاته، فكل أسماء الله حسنى وكل صفاته علا، فالله سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال، ومن أسمائه الحسنى الرحمن. وقد ورد في 57 موضعا من القرآن الكريم اقترن باسم الرحيم في 6 منها. والرحمن من الأسماء التي لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فعن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا، قال لم يسمى أحد الرحمن غيره. والرحمن هو ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم وعمت المؤمن والكافر، فهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، والتي كتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه، وهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فرحمة الله لعباده نوعان: رحمة عامة وهي لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، ورحمة خاصة للمؤمنين بتوفيقهم وهدايتهم والدفاع عنهم. فالمؤمن بالرحمن يعلم أن كل ما قضاه رحمة، حتى المصائب والآلام، فهي وإن كانت مكروهة في الظاهر ففي باطنها الرحمة وفي عاقبتها الخير. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمؤمن بالرحمن يدعوه بهذا الاسم ويتوسل إليه به، ويتأمل آثار رحمة الله في المخلوقات ليزداد حبا لله وإيمانا به ويقينا. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن أراد رحمة الله فليرحم عباد الله وليحسن إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين.
زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. أهلا بكم أحبتي بعد الفاصل، وموعدنا الآن مع فقرة التلاوة، وسنقرأ إن شاء الله تعالى من الآية 16 من سورة الكهف، فتابعونا ولاحظوا الفروق الأدائية بين رواية ورش وبين غيره من الروايات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أحبتي الكرام، سورة الكهف تتحدث عن قصة هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله تعالى هدى. ملخص هذه القصة كما ذكر علماؤنا هو أن ملكا جبارا ملك بلدة كان يدعو الناس فيها إلى عبادة الأوثان، وكل من يخالفه يقتله. فحزن هؤلاء الفتية حزنا شديدا، وأخبر الملك بأمرهم فطلبهم، فلما مثلوا بين يديه طلب منهم أن يعبدوا الأوثان فرفضوا، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا. فأمهلهم الملك لعلهم يفكرون في الأمر، فعقدوا العزم على الهرب من البلدة أو من القرية ليلا، فخرجوا منها ليلا، وفي طريقهم مروا براع معه كلب فتبعهم، فلجأوا إلى الغار. الغار الذي هو في الجبل لجأوا إليه ودخلوا إليه صباحا، فألقى الله تعالى عليهم النوم فناموا، وأيقظهم الله تعالى عند غروب الشمس. فلما استيقظوا اختلفوا في المدة التي مكثوها في الغار، فقال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم، فقالوا لا طائل من معرفة ذلك، نحن الآن جياع ونريد أن نأكل. نأخذ هذا الاتصال ونكمل الكلام فيما بعد إن شاء الله تعالى. عمار، عمار مشاركة من الواتس، نسمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
لعلنا نكتفي بهذا القدر لكثرة المشاركات. معنا اتصال من جنة، تفضلي يا جنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
أحسنت يا جنى، بارك الله فيك، تلاوة ممتازة، بارك الله فيك. تواصلي معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. معنا وليد عبر الزوم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
يا وليد، ويهيئ هكذا بالسكون، هذا فعل مجزوم.
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
لا، مرفقا بفتح الميم.
مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد.
من يهدي الله، الهاء مضمومة.
من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
بارك الله فيك يا وليد. هنا في قوله تعالى أنت قرأت وترى الشمس إذا طلعت، اللام هنا في كلمة طلعت، ورش يقرأ بالتغليظ هكذا، طلعت هكذا، ليس طالعت مثل حفص. بارك الله فيك يا وليد. بالنسبة لمشاركة الأخ عمار المشارك الأول، يعني ابتدأت بقوله سبحانه ويهيئ لكم، لو وصلتها بما قبلها لأنها معطوفة لكان أحسن. أيضا في قوله سبحانه ينشر لكم، يعني لاحظت أن إخفاء النون قبل الشين ليس على الوجه الصحيح، لأن النون تقرب من مخرج الشين لا من مخرج الياء. لا أقول ينشر لكم، هذا الآن تقريب للنون من مخرج الياء، والياء بعد الشين في المخرج، فجيم الشين ياء. فالصحيح أن أقول ينشر لكم مش ينشر لكم هكذا. بارك الله فيك. هنا في التلاوة معنا اتصال محمد علي. تفضل أخي محمد. محمد علي. طيب، هنا في هذه الآيات قرأ ورش مرفقة معنا مازن. طيب تفضل يا مازن.
بسم الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. استعذ يا مازن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا اعتزلتموهم
وإذ بكسر الذال وإذ هكذا
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرتفقا.
مرفقا
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
كم عمرك يا مازن؟
7.
أي ما شاء الله. طيب شوف، أنت قرأت وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو يعني بسكون الهمزة. بارك الله فيك يا مازن، وتواصل معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. معنا إبراهيم. إبراهيم اتصال من المغرب. تفضل أخي. أخي إبراهيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اقرأ بشكل سريع يا أخي إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اسمعنا من الهاتف لو سمحت. هتفضل اقرأ. اسمعنا من الهاتف.
ذلك الكتاب لا ريب.
أغلق التلفاز. اسمعنا من الهاتف.
فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
بارك الله فيك أخي إبراهيم. نحن المقرر عندنا من سورة الكهف، لكن لا بأس قرأت من أول البقرة. بارك الله فيك، يعني شاركنا في سورة الكهف في المرات القادمة إن شاء الله تعالى. معنا عبد الله. تفضل يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتم
اقرأ لي يا عبد الله من أول
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوطيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. لماذا لم ترقق الراء في قوله فرارا؟
لأنها مكررة.
أحسنت ما شاء الله، لأن الراء مكررة. معنا فارس. فارس عبر الزوم. أخي فارس. طيب أحب أن أذكر يعني الكلمات الفرشية لورش في هذا المقطع. معنا كلمة مرفقة بفتح الميم. إذا جاهز فارس نقرأ معنى كلمة مرفقة بفتح الميم وكسر الفاء، وعندنا أيضا تزاور، تزاور عن كافهم، ومعنى أيضا كلمة تحسبهم وكلمة ملئت ولا ملئت منهم. فقط هذا فيما يتعلق بالكلمات الفرشية. نذكركم أحبتنا بمقرر حلقة الغد الذي سيكون إن شاء الله تعالى من الآية 22 إلى الآية 28. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين، ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا، وصل على خير الأنام ومن تلا. أشكركم أيها الأحبة، والشكر موصول لفريق العمل الذي عمل معنا في هذه الحلقة وفي كل حلقة، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.